بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ففي زمان انتشرت فيه المذاهب واختلفت فيه الآراء وتباينت فيه الأهواء وأعجب فيه كل ذي رأي برأيه، في زمان الشتات وفي معترك هذا الخضم والكم الهائل من الاتجاهات الفكرية والعقدية الفاسدة، لا تزال راية الحق مرفوعة خفاقة، والطريق المستقيم الواحد واضح أبلج، والمحجة بيضاء ناصعة. من هذا المنطلق، من منطلق الصدع بالحق والدعوة إليه وكشف زيغ أهل الضلال والأهواء، من منطلق بيان الحق وأهله ودحر الباطل وجيشه، تتقدم إليكم مؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة بهذا العمل المتميز، سلسلة المذاهب والفرق المعاصرة. لفضيلة الشيخ عبد الرحيم ابن صمايل السلمي. والآن مع الحلقة السادسة، المذاهب الفكرية والأدبية المعاصرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، تحدثنا في الدروس الماضية عن نشأة المذاهب الفكرية في أوروبا، وعن انتقال هذه المذاهب إلى العالم الإسلامي، وتحدثنا أيضا عن العلمانية ومجالات العلمانية، وقلنا أن مذهب العلمانية مذهب فضفاض عام يشتمل على مجموعة مذاهب، فالديمقراطية مثلا تدخل في العلمانية، والشيوعية يسميها بعض الكتاب العلمانية المتطرفة، وهكذا الأدب والفن والحكم والسياسة والاقتصاد، وجوانب متعددة، في كل جانب من هذه الجوانب يوجد مجموعة من المذاهب الفكرية، وهي جميعا توصف بأنها علمانية، من ناحية أن هذه المذاهب قد عزلت الدين عن الحياة واخترعت لنفسها مناهج في هذه المجالات المتعددة، وهذه المناهج تعارض أحكام الكتاب والسنة وتبني حياتها على غير تعاليم الكتاب والسنة. وفي هذا اللقاء بإذن الله تعالى سنتحدث عن المذاهب الفكرية الأدبية، فإن الأدب والفن له أثر كبير في التعبير عن مكنونات النفس وآرائها وقيمها وعقيدتها وفكرها، ولهذا يقال أن الأدب هو صورة الحياة وانعكاسها الواضح. فإذا كان الأدب هو صورة الحياة وهو انعكاس لهذه الحياة، فكيف يمكن لنا أن نتصور حياة كحياة أوروبا التي خرجت على الدين واتجهت نحو الإلحاد، خرجت على الدين واتجهت نحو الإلحاد؟ فهذه الحياة الأوروبية التي بهذه الصورة لا شك أنها ستفرز من خلال التعبير الأدبي، ستفرز ألوانا متعددة من الإلحاد، وألوانا مختلفة من الاعتراض على أحكام الله عز وجل وعلى دينه، وهذا هو الذي وقع بالفعل في أوروبا. فقد ظهرت في بداية الخروج على الدين في أوروبا ظهرت مدارس متعددة ومذاهب متعددة، سيأتي الإشارة إليها بإذن الله تعالى. مجالات الأدب والفن مجالات مختلفة ومتعددة، فمنها الشعر ومنها القصة ومنها الرواية. والفرق بين القصة والرواية هي أن القصة تكون مختصرة والرواية تكون مطولة ذات فصول وأبواب طويلة. ولهذا يمكن أن تجد كتابا مكون من 200 أو 500 أو 300 صفحة أو 500 صفحة وهي عبارة عن رواية واحدة. ومنها أيضا المسرحية، ومنها من الفنون أيضا الرسم التشكيلي والنحت، ومن الفنون والآداب أيضا الغناء والتمثيل ونحو ذلك من أنواع الآداب التي تعبر عن النفس وتعبر عن الضمير وتعبر عن العقيدة وتعبر عن وجهة النظر التي يتبناها ذلك الكاتب. ونحن في هذا الدرس لن نتحدث عن موضوع الأدب من حيث صورته الظاهرة وقوته في التعبير عما في النفس وجزالة اللفظ وما يتبع ذلك من الحديث عن قوة اللفظ وإيقاعه الموسيقي وتوجهاته الفنية ونحو ذلك، فإن هذا أمرا عاما مشاعا يشترك فيه المسلم والكافر. فقد يعبر بعض الأحيان الكافر عن مكنون نفسه بتعبير جزل قوي، ويعبر غيره بتعبير أضعف، فالتعبير في حد ذاته من حيث القوة والضعف ليس معنيا لنا في هذا الكلام، وإنما نعني ارتباط الآداب والأدب بالعقيدة والفكر وارتباطها بالدين. طبعا في أوروبا أطلقوا على الآداب التي خرجت على الكنيسة وخرجت على الدين النصراني في أوروبا، أطلقوا عليها الآداب الإنسانية، ويريدون بالآداب الإنسانية الآداب التي لا تعلق لها بالألوهية ولا تعلق لها بالدين، وذلك تمييزا لها عن الكتابات التي كان يكتبها رجال الدين اللاهوتي النصراني. وهذا الإطلاق الذي هو الآداب الإنسانية مع الأسف استورد عن طريق الجامعات في العالم الإسلامي وأصبحت كليات تسمى بهذا الاسم، مع أن هذا الاسم من حيث مدلوله الاصطلاحي مثقل بالمعاني الباطلة، لأنه نشأ وترعرع في أوروبا بالصورة التي أشرنا إليها. ونحن في حياتنا الإسلامية ليس هناك أدب إنساني وأدب إلهي، وإنما الأدب الإنساني لا بد أن يكون منضبط بأحكام الله عز وجل ويكون منضبط بدين الله سبحانه وتعالى ولا يخرج عليه. وبسبب الصراع الذي سبق أن أشرنا إليه بين الدين النصراني وبين الخارجين عليه، أصبح هناك نزعة وأصبح هناك أمرا يعتبر ظاهرة في المجتمع الغربي، وهو محبة الخروج على الدين. وأصبح الأديب لا يعتبر أديبا حتى يخرج عن الدين. ومع الأسف أن هذه الفكرة أيضا ما زالت موجودة في حياة المسلمين المعاصرة، فأصبح كثير من الأدباء العلمانيين إذا أراد أن يبرز أدبه تجرأ على الله وتجرأ على دينه وتجرأ على الأنبياء وتجرأ على القدر وتجرأ على أحكام الله سبحانه وتعالى. وليس معنيا لنا في هذا اللقاء أيضا التمييز بين المذاهب الأدبية من الناحية الفنية كما سبق أن أشرنا، وليس معنيا لنا التمييز الدقيق بين هذه المذاهب، وإنما نريد الإشارة إلى العلاقة العقائدية في كل نوع من هذه الأنواع. فمن المدارس التي ظهرت في أوروبا الكلاسيكية، والكلاسيكية كانت من أوائل المدارس الأدبية والمذاهب الأدبية التي اتجهت نحو الآداب اليونانية الإغريقية القديمة، وبعثتها وأظهرتها وركزت على الاهتمام باللذة وبالدنيا. وذلك كردة فعل للكنيسة التي كانت رهبانية، وكانت هذه الكنيسة تحث عن البعد عن الدنيا وعن الانقطاع إلى الآخرة كما يصورون. وأيضا تميزت هذه المدرسة بالعودة إلى الإباحية الرومانية التي سبق أن أشرنا إليها عندما تحدثنا عن الرومان قبل اعتناقهم للديانة النصرانية. فقد ذكرنا أن الرومان كان أكثرهم متأثر بمذهب أبي قور الفلسفي، الذي يعتمد على إثبات الإنسان لذاته عن طريق تعامله مع اللذة وعن طريق إشباع لذاته ورغباته. فأول ما ظهر المذهب الكلاسيكي في عصر النهضة، في عصر ما يسميه الأوروبيون النهضة، ظهر هذا المذهب من ولم يجد أمامه إلا الآداب اليونانية والرومانية التي كانت قبله فبعثها، واعتنى بالإنسان والاهتمام به كإنسان، وليس الاهتمام بالإنسان من ناحية إنسانيته فقط، وإنما تعظيم الإنسان إلى درجة وضع الإنسان موضع الله سبحانه وتعالى. ثم يمكن أن نشير إلى مثلا أغنية ظهرت في زمن الكلاسيكيين هؤلاء، يقولون مثلا: نحن في تجوالنا مغتبطون مشرقون، نأكل حتى الشبع، نشرب حتى الثمالة، نمرح إلى الأبد، ننهل من الجحيم، تلتصق صدور بعضنا ببعضنا. ومن خلال هذا النص الذي هو عبارة عن أغنية أدبية كانوا يرددونها، يتضح ما سبق أن أشرنا إليه في المذهب الكلاسيكي. ثم ظهر بعد ذلك ظهرت مدرسة جديدة، وهي مدرسة الرومانسية. وهذه المدرسة الرومانسية قامت بتطوير الفكرة الكلاسيكية في الاعتناء بالإنسان، إلى درجة أنهم جعلوه كما قلت موضع في موطن الله سبحانه وتعالى. فإنهم عندما خرجوا على الكنيسة كرهوا كل ما جاءت به الكنيسة، ومما كرهوا فكرة وجود إله خلف هذا العالم يمنعهم من ملاذهم ويمنعهم من شهواتهم، وخصوصا أن الكنيسة كانت تصور لهم من خلال الكتاب المقدس، تصور لهم الصراع المرير بين الإله والشيطان، وبين المرأة والرجل، ونحو ذلك من الصراعات. والمدرسة الكلاسيكية كما قلت جاءت بالتجنيح نحو الخيال، وإثراء الخيال الإنساني، والمبالغة في تعظيم الإنسان إلى درجة الألوهية كما سبق أن أشرنا، والثورة على العقل والعقلانية. فجاءت مدرسة أخرى هي عبارة عن رد فعل لهذه المدرسة، وهي الواقعية. ثم ظهرت بعد ذلك الرمزية، إلى أن جاء الأدب المعاصر الأوروبي. والأدب المعاصر الأوروبي يطلقون عليه أدب اللامعقول، وهذه الآداب جميعا ومنها الحداثة كما سيأتي الكلام عليه، هذه المذاهب جميعا تأثرت بفكر ثلاثة من اليهود: الأول هو ماركس، والثاني هو داروين، والثالث هو فرويد. هؤلاء الثلاثة جميعا من اليهود تأثرت بهم الآداب الأوروبية، بالذات الحداثة، تأثرا كبيرا وملحوظا. فتأثرهم مثلا بداروين هو من جهة الإغراق في حيوانية الإنسان، وأن الإنسان حيوان، وتأثروا تأثرا كبيرا بأنه لا علاقة له بالأمور الروحانية، وأنه لا علاقة له بالدين لا من قريب ولا من بعيد. وأما التأثر بماركس وفلسفة ماركس، وهي الفلسفة الشيوعية كما هو معلوم، وهو قوله: الحياة مادة والدين أفيون الشعوب، وإنكاره للأديان ونحو ذلك، وإنكاره لله عز وجل، ونسبة هذا الكون إلى الطبيعة كما هو معلوم من الفلسفة الشيوعية. يتضح هذا من خلال كتاب لأحد الأدباء الفرنسيين، وهو هنري لوفيفر. هذا الأديب الفرنسي الذي هو هنري لوفيفر ألف كتابا سماه ما الحداثة. هذا الكتاب الذي ألفه وهو ما الحداثة يقول فيه عن الحداثة وعن حقيقة الحداثة، يقول هي يعني هذه الحداثة هي ظل الثورة الغائبة هنا يعني في فرنسا القائمة هناك يعني في روسيا. فهو عبر عن التقارب الكبير بين الحداثة والشيوعية، ويظهر لنا فيما سنتحدث عنه من رموز الحداثيين أنهم يميلون إلى الاتجاه الشيوعي كما سيأتي. وأما نظرية فرويد فإنها أثرت فيهم باتجاههم نحو الجنس، فتجد أنهم يعظمون الجنس، ويأتي معنا إن شاء الله ما يسمى بالأدب الإباحي وهو الأدب المكشوف، ظهر هذا في أوروبا بشكل واضح. الاتجاه الإباحي في الأدب المعاصر الأوروبي هو جاء نتيجة تصور الحيوانية عن الإنسان، ونتيجة نظرية فرويد التي يفسر فيها كل علاقة إنسانية مع أي أحد بالجنس، فعلاقة الإبن مع أمه علاقة جنسية، حتى الرضاع، وعلاقة الأب مع بنته علاقة جنسية، حتى العطف العادي. وهكذا عظم الجنس في الحياة الأوروبية تعظيما كبيرا، فأصبح تعبير الأدباء عن الجنس تعبيرا كبيرا. يقول أحد المفكرين الأمريكيين وهو برينتن في كتاب له يسمى قصة الفكر الغربي، يقول إن الخشونة والفحش من الصفات الدائمة تقريبا في ثقافتنا الغربية، والأغاني الغربية البذيئة والمسرحيات الفاضحة وعبادة اللذة ونحو ذلك أصبحت مظهرا واضحا للأدب الغربي. يعني ساعد على ذلك يعني عبادة اللذة والجمال الذي يوجد عند الرومانسيين، ويعني أصبحت الدعوة صريحة عندما جاء الواقعيون الأدب الواقعي جاء صريحا في الدعوة إلى الفاحشة والفجور. وما زالت تكبر هذه القضية عند الغربيين إلى درجة ما يسمونه بأدب الجنس أو الأدب المكشوف. فمثلا لو رجعتم إلى مثلا دواوين وكتابات وآداب موسيه مثلا الذي يعني يسمونه في الغرب شاعر الليالي، لوجدتم عجبا في ذلك. وكذلك مثلا قصة كولومبيا مثلا للأديب المشهور بروس بير، وكذلك الكاتبة القذرة الوسخة جورج ساند التي ألفت كتبا قذرة في هذا المجال، وهي كتاب ليليا وإنديانا. وكذلك ظهر رجل في الغرب وهو ويلسون بكتاب سماه مذكرات مقاطعة هيث، ملأه بالأدب المكشوف القذر الذي يرون أنه تعبير عن الإنسان وأنه تعبير عن الوجود الإنساني. ولهذا ظهرت من المذاهب الغربية الأدبية مذهب الوجودية، ومذهب الوجودية هدفه هو عبادة الإنسان لنفسه، أن يعبد الإنسان نفسه ليثبت وجوده. فإثبات الوجود عنده يكون بتحقيقه لرغباته بشكل تام وكامل، وألا يمنع نفسه من أي أمر اشتهاه ليحقق وجوده. ولهذا الإنسان يعبد نفسه في فلسفة سارتر التي هي الفلسفة الوجودية. وهذا الكتاب الذي سبق أن أشرنا إليه هو كتاب ويلسون الذي هو مذكرات مقاطعة هيث، هذا صادرت منه محكمة القضايا الخاصة، صادرته بعد أن بيع لمدة 4 أشهر، بيع من 50,000 في أوروبا، لأنه أصبح الناس يعني يشتاقون لهذا النوع من الأدب، فهو يعبر عن شخصياتهم وميولهم الشخصية. طبعا هذا يا إخوان على صعيد الأدب الجاد والأدب الذي هو يعتبر تراث حضاري لأمة من الأمم، ويكتبه أشخاص مشهورون ولهم شهرة أدبية عالمية وترصد له الجوائز الدولية، وكذلك يتبادل على نطاق واسع جدا في الحياة. أما الأدب الرخيص الذي هو الأدب الشعبي عند كثير من الناس، فإن الحوانيت الغربية والمسارح الغربية تمتلئ بهذه القذارات وهذه الأوساخ والجنس المكشوف، وهذا أمر معروف وواضح، خصوصا مع ظهور هذه القنوات الفضائية أصبح كثير من هؤلاء الذين يعتنون بالأدب صاروا يعتنون بالجنس على أنه أساس لنقل الآداب، وأصبحت كثير من القنوات تتفرغ لهذا الأمر وتبث لساعات طويلة جدا في هذه الأوساخ والقاذورات. طبعا الأدب الغربي بكل مدارسه وبكل أفكاره صار يلتذ ويفرح ويعتبر ذلك من تميزه عندما يخرج على الله، وعندما يخرج على دين الله سبحانه وتعالى، وعندما يستهزئ بالأنبياء ويضحك عليهم، وعندما يستهزئ بقصص الصالحين السابقين، وعندما يستهزئ بالقيامة واليوم الآخر والجنة والنار ونحو ذلك من المفاهيم الإسلامية الأساسية في دين الله عز وجل، يلتذ عندما يخرج على هذه المبادئ وهذه القوانين، كما أنه يفرح فرحا شديدا عندما يصور حيوانية الإنسان وشبقه وتعلقه بالجنس إلى درجة كبيرة جدا. ومن جهة أخرى وهي تعتبر معلم بارز من المعالم الظاهرة في الأدب الأوروبي، وهي الشعور بتفاهة الحياة، وأن الحياة لا قيمة لها، وأن الإنسان جهده ضائع في هذا الزمان، وأنه لا يدري لماذا وجد وإلى متى سيستمر، وهل وراء هذا الكون إله، وإذا كان وراءه إله فأين هو، لماذا يتركنا هكذا. وهكذا يتعاملون في رواياتهم الأدبية أو في شعرهم أو في يعني مسرحياتهم أو حتى في الغناء مثلا، يتعاملون مع هذه الحقائق الشرعية بهذه الطريقة. ثم لما انتقلت هذه الآداب إلى العالم الإسلامي انتقلت بكل صورها وبكل فضيحتها. يمكن أن نضرب مثال مثلا على طبعا انتقلت هذه المذاهب انتقلت إلى العالم الإسلامي عن طريق الاستعمار وعن طريق الاستشراق وعن طريق التبشير كما سبق أن أشرنا إليه، فانتقلت وأصبح السخرية بالدين والجرأة على الله سبحانه وتعالى أمر واضح. نضرب بأمثلة على هذا، وهذه الروايات يظهر فيها السخرية بالدين والسخرية بالملائكة. يقول رواية طبعا عبارة عن قصة طويلة جدا، يقول: فيما حانت التفاتة من عبد الرحمن نحو الكيس الذي يحمله هشام. طبعا هشام العابر هذا هو الشخصية الرمزية التي يشير بها عن نفسه وعن ضميره ويشد عليه، فقال وهو يضحك: ما تلك بيمينك يا هشام؟ وابتسم هشام وهو يقول: لا شيء، مجرد كولا تروي العطش ولي فيها مآرب أخرى. وضحك الاثنان. وأيضا يقول في استهزائه بالملائكة في صفحة 19 وهو يتحدث عن وجوده في السجن ونحو ذلك، يقول: نظر حوله مستكشفا القبر الذي ألقي به فيه، إنه عبارة عن غرفة ضيقة بنافذة واحدة ذات قضبان فولاذية غليظة وسقف مرتفع تتدلى منه لمبة تصدر ضوءا خافتا كئيبا أقرب إلى ضوء سراج قديم في ليلة شديدة العتمة. جلس على فراشه المطوي وهو يتحسس القيود في رجليه وينظر إلى البوابة أمامه متوقعا أن يلج منكر ونكير في أي لحظة، ومعهما المرزبة الرهيبة، ولكن الوقت يمر ولا أحد يجي. ثم نظر إلى النافذة وتلك النجوم التي تتبدى من ورائها على استحياء، وهو يتصور أن يأتي ملاك الرحمة من هنا وهناك فينقله على جناحيه إلى حيث نسمة هواء طليقة، ولكن حتى الملائكة اختفت في هذه اللحظة، ويبدو أنها نفسها تخاف الدخول إلى هذا المكان، وليس إلا الرعب والسكون والانتظار. ويسخر مثلا بالملائكة فيقول في نفس الكتاب في صفحة 37: يقول كان يتأملهم يعني الجلاد فيما يظهر عندما سمع صوت الباب الخارجي يفتح ويلج منه عسكري بعدة شرائط وقف في وسط الصالة وأخذ يصيح بصوت أجش هشام السجين هشام إبراهيم العابر وأخذته رجفة عندما سمع اسمه يتردد في هذا المكان وبدأ العرق يتصبب بغزارة من ثقوب جسده لابد أنه منكر ونكير لقد حانت ساعة الحساب. ويقول في السخرية من الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله وهو يعلق على الامتحان الدراسي يقول وابتسم هشام بالرغم منه فشعبية الله مرتفعة هذه الأيام يعني أيام الاختبارات لو كان ماركس في هذا الموضع لذكر الله كثيرا. ويقول في صفحة مسكين أنت يا الله دائما نحملك ما نقوم به من أخطاء. ويقول في صفحة 176 وهو في السجن واصفا السجارة بأنها عبارة عن الجنة لأنه يتمنى هذه السجارة يقول رحماك يا الله ولكن أين الله في هذا المكان؟ لقد ألغاه العقيد وجعل من نفسه ربا للمكان رحماك يا عقيد أريد جنتك فقد تكوني فقد كوتني نارك رحماك يا عقيد فذاتي تقتل ذاتي رحماك يا عقيد احشرني مع الناس فأنا طامع في سجارة وبدون وعي منه هب واقفا وأخذ يصرخ يا حارس يا حارس وجاء الحارس على مهل وهو يقول بغير اكتراث نعم ايش تبغي ثم يقول خذني إلى إله المكان أعني خذني إلى العقيد أريد المغفرة خذني إلى العقيد. ويقول أيضا بالنسبة لكلامه على الإله يقول الله والشيطان وجهان لعملة واحدة ويستهزئ بالأنبياء وأيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقبيلة قريش فيقول ونخر عارف بضيق وهو يقول كلمة قبيحة لا استحل نقلها. وله كلام خبيث جدا غير هذا في القضايا الجنسية مثلا فكما قلت عن الآداب الغربية أنها تأثرت بفكرة داروين وهو أن أصله حيوان وتأثرت أيضا بنظرية فرويد الذي يفسر الحركة الإنسانية بالجنس فأصبح الجنس أساسا في أي رواية من هذه الروايات وغير هذا لكنها كلمات وسخة لا أستحل نقلها. وهكذا انتشر هذا الأدب في العالم الإسلامي انتشارا كبيرا وظهرت ما يسمى بالحداثة. وفكرة الحداثة عبارة عن هدم كل ما هو موروث قديم وإحياء منهج مكان كل ما هو قديم. ولهذا يستهزئون بالتراث ويستهزئون بكل ما هو قديم. وهذا كتاب الحداثة في ميزان الإسلام للدكتور عوض بن محمد القرني وهو من الكتب المتميزة في هذا الموضوع نقل نصوصا كثيرة قدم له فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وقرب له نقل نصوصا كثيرة تدل على اعتراف هؤلاء الحداثيين بأن منهجهم منهج متكامل وأنه منهج تغييري وأنه ليس هو تغيير في أسلوب الشعر العربي فإن كثير من الحداثيين يريد أن يغير مجال المعركة بين المسلمين وبينه فيقول نحن غاية ما عندنا هو أننا غيرنا في تركيبة الشعر العربي فبدل ما يكون عمودي مثلا على مثلا أوزان الخليل المعروفة غيرناه وعبرنا بتعبيرات أخرى وليست هناك مشاحة في الاصطلاح. وهذا الكلام خطأ وليس بصحيح بل إن الصحيح هو أنهم أصحاب منهج عقائدي محدد وهم يعتمدون على الغموض في أشعارهم من أجل ترويج عقائدهم. يعني يمكن أن ننقل بعض النصوص التي نقلها يقول وهذا كله فعالية لغوية تركز على التركيز على اللغة وما فيها من طاقة لفظية ولا شأن للمعنى بها لأن المعنى هو قطب الدلالة النفعية، وهذا شيء انحرفت عنه الرسالة وعزفت عنه، ولذلك فإنه لا بد من عزل المعنى وإبعاده عن تلقي النص الأدبي أو مناقشة حركة الإبداع الأدبي. وهو بهذا يدعو إلى فكرة أن الفن للفن وأنه لا علاقة للدين بالأدب، وهي فكرة علمانية مشهورة، وعند هذا الدكتور وغيره فكرة خبيثة جدا، وهي فكرة ما يسمونه بموت المؤلف، ويقصدون بالمؤلف كل متكلم، ويقصدون بالنص كل كلام، فيقولون أن الإنسان إذا خرج منه النص فإنه ينقطع صلة هذا الإنسان بالنص الذي خرج منه، وحينئذ لا يفسر هذا النص على ضوء ما يعتقد هذا الإنسان، يمكن أن يفسر بألف تفسير، وهذه التفاسير المتعددة المختلفة المتناقضة جميعا صحيحة. وهي فكرة خبيثة، بمعنى أنه يمكن أن تتكلم أنت بكلام، فإذا تكلمت أنت بكلام يمكن أن يفسر على غير مقصودك، يمكن أن يفسر هذا النص على غير مقصودك، لأن الكلام لم يعد ملكا لك وإنما هو أصبح ملكا للمستمع فيفسره كيفما يشتهي. ويرى أيضا أن طبعا النص عندهم يشمل النص القرآني ويشمل النص النبوي، فالنص القرآني عندهم بعد أن تكلم به الله عز وجل معنى هذا أنه انقطعت الصلة بين الإله وبين هذا النص، وهم يعممون هذا الأمر ولا يخصونه بالنص الآدمي مثلا أو كلام الناس، وإنما يقصدون بالنص كل ما خرج من متكلم أيا كان هذا المتكلم، وحينئذ يمكن أن يفسر القرآن بعدة تفسيرات مختلفة متناقضة لا تمت إلى المعنى وإلى اللفظ بصلة، وحينئذ يكون هذا المعنى صحيح. وهذا قريب من مذهب الباطنية الذي سبق أن أشرنا إليه، ولهذا نجد أن الحداثيين دائما يحاولون أن يرتبطوا بالتراث عند هؤلاء الحداثي عند هؤلاء الباطنية، فتجد أنهم يعظمون ابن سبأ والحلاج وابن عربي، ويعظمون أيضا ثورة القرامطة والزنج والثورات الباطنية التي صارت في التاريخ الإسلامي، يعظمونها ويقولون أن النص يحتمل أكثر من معنى. ولهذا تجد في أشعارهم أنهم قد يأتون بكلمة، يعني مثلا أدونيس ألف كتابا حاول أن يفسر للناس الشعر الحداثي الحر، عندما قال كان الله رمادا، قال أن كلام هذا صحيح لكن الناس فهموا خطأ، يعني أن الإله نفسه صار رماد. هو ما يقصد كذا، هو يقصد أن الناس الذين يعبدون الله أنهم ماتوا فأصبحوا مثل الرماد وانتشر الكفر في حياة الناس. بهذه الطريقة يحاولون التخلص من الكلمات الفاجرة الخبيثة التي يتكلمون بها. إذن الحداثيين أيها الإخوان أصحاب فكر وطرح تغييري للحياة كلها، ويريدون الثورة على كل ما هو قديم، ويريدون الخروج على كل ما هو قديم. يقول: وما يلفت الانتباه في تجربة هؤلاء الشبان أنهم لا يخضعون للثوابت. الثوابت جمع ثابت، وهو الأمور الثابتة عند الإنسان. ما هي الأمور الثابتة؟ الدين من الثوابت، الإيمان بالأنبياء من الثوابت، الإيمان بالجنة والنار والإيمان باليوم الآخر من الثوابت. فيقول أنهم لا يخضعون للثوابت ولا يجترون، يعني يسحبون، ولا يجترون التعابير الشائعة والمبتذلة والسطحية، مع حرصهم العميق على الربط بين الإبداع وضرورة التغيير. وهناك شخصيات حداثية مشهورة في العالم الإسلامي، هؤلاء هذه الشخصيات الحداثية أصبحت تمجد عند كثير من شباب المسلمين، وأصبحت تجد صورة هؤلاء في الملاحق دائما ويمدحون بشكل متميز. يمكن أن نشير إلى مجموعة منهم وأن ننقل نصوصهم. بالمناسبة أيها الإخوان، هناك رسالة دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بعنوان الاتجاهات العقدية في الأدب العربي المعاصر، للدكتور سعيد بن ناصر الغامدي، وقد استعرض أغلب الأدباء العرب الذين لهم روايات ولهم أشعار مشهورة، وبين الاتجاهات العقدية في مضامينهم الشعرية. فمن هؤلاء مثلا محمد الفيتوري، وهو رجل سوداني الأب ومصري الأم، ويقال أنه ليبي الجنسية. وهذا محمد الفيتوري له ديوان في أكثر من مجلد، يقول: لوددت لو أني سكبتك في دمي عرقا إلهيا وعطرا، لوددت لو أني خلقتك صورة تمحي دهرا فدهرا. وجرأة الحداثيين على مسائل الألوهية وغيرها واضحة جدا. ومن ذلك أيضا قوله في نفس الديوان: وكنت لا أعي، كنت أنا التمثال والإزميل والخالق. ويقول أيضا الفيتوري: لا شيء لكي أكتب كلمة، فالكلمة في شفة الله والله على الأرض سجين لعنه الله. ويقول أيضا: عندنا أو عندما غسلتني المحبة أبصرت في وجهها الله، حدقت في مقلتيه المفرغتين من الشمس والحلم حتى والحلم حتى تساقط نصف القناع. وهكذا نقل الدكتور كثير من أبيات هذا الرجل الزنديق الكافر الملحد، وهو واضح في كفره. يقول مثلا الزنديق، يقول: فوق روض نظير وجه إله غريب معذب مقهور. ويقول أيضا في نفس الديوان: وحتى الطغاة الذين انتهوا وآلهة البشر الساقطين. ويقول عن عشيقته: يا إلهي هذا رفات جسدي. ويقول: آلهة البحار صارت جيفا وأسفا. ويقول في قصيدة له بعنوان ثرثرة برجوازية، يقول: الآلهة الغرقى في العطر تقهقه في الردهات، الآلهة الموتى تقلب أعينها الشهوانية. ويقول عن أفريقيا: صوتك يا أفريقيا صوت الإله. وهكذا هؤلاء يتجرؤون على الله عز وجل، ويعني يرون أن هذا له تأثير في ظهور الأدب، وهم يحاكون يقلدون يمشون وراء الأدب الغربي حذو القذة بالقذة. لما خرج الأوروبيون بآدابهم وسياساتهم واقتصادهم على الدين وخرجوا على الله عز وجل، جاء هؤلاء الحمقى وقلدوا أولئك، وظنوا أن الخروج عن الدين فيه خير لهم وفيه فلاحهم. ويردد كثير آلهة الموت وآلهة الخراب ونحو ذلك، ويمكن مراجعة ديوانه للتثبت من ذلك. يقول: لا شيء لكي أكتب كلمة، وقد سبق أن أشرناها، فالكلمة في شفة الله والله على الأرض سجين. ويقول: ومالت الأشجار في حديقة الله، ونحو ذلك من العبارات القبيحة السيئة التي يستهزئ فيها بالأنبياء ويستهزئ فيها. يعني مثلا يقول في سياق عنصريته الزنجية، يتحدث عن نيويورك قائلا: وتجهش مخنوقة بالبكاء لأنك أم وإن كنت قاتلة الأنبياء. وهكذا يعني يعتبر هذا الشاعر أديبا كبيرا من أدبائهم الذين يعظمونهم. وقد ذكر الشيخ عوض القرني في كتابه الحداثة في ميزان الإسلام الذي قدم له الشيخ، ذكر نصوصا كثيرة وذكر رموزا لهؤلاء الحداثيين. فمنهم عبد العز المقالح، وهذا عبد العز المقالح رجل شيوعي وهو مدير جامعة صنعاء الآن، له كتاب، له ديوان مشهور جعل إحدى قصائده بعنوان قبلة إلى بكين. يقول عن بكين، من يعرف بكين؟ عاصمة الصين الشيوعية. يقول: متى أمر تحت قوس النصر في ساحتك الحمراء، أرسم قبلة على الجبين، جبينك الأخضر يا بكين، أطلق باسم اليمن الخضراء حمامة بيضاء، متى أسير لو أمتار في الدرب حيث سارت رحلة النهار، رحلة ماو. ماو هذا أحد الشيوعيين الصينيين. والرجال الأنصار ورحلة كل الطيبين متى متى. ويقول قاتله الله: صار الله رمادا صمتا رعبا في كف الجلادين، حقلا ينبت سبحات وعمائم بين الرب الأغنية الثروة والرب القادم من هوليود. كان الله قديما حبا أو حبا، كان سحابة، كان نهارا في الليل أغنية تغسل بالأمطار الخضراء تجاعيد الأرض. وهكذا هذه الكفريات، مثل من رموزهم أيضا عبد الوهاب البياتي، وهذا شيوعي عراقي توفي قبل سنوات، هذا الرجل يقول في ديوانه كلمات لا تموت، يقول: الله في مدينتي يبيعه اليهود، الله في مدينتي مشرد طريد، أراده الغزاة أن يكون لهم أجيرا شاعرا قوات، يخدع في قيثاره المذهب العباد، لكنه أصيب بالجنون لأنه أراد أن يصون زنابق الحقول من جرادهم، أراد أن يكون. ومع هذا، هذا الرجل الذي يتجرأ على الله ويسب الله، يوجد من يعظمه ويثني عليه ويفرح به ويلتقي به. لهم تلاميذ، هؤلاء الزنادقة لهم تلاميذ في بلدان المسلمين كثيرون، وبأسماء عربية، ولهم وجود كبير في حياة المسلمين، وكثير منهم يمسك بخناق الصحف والملاحق الأدبية وبعض الأندية الأدبية. تركي الحمد الذي سمعتم زندقته وكفره في إحدى الملاحق الأدبية، ملحق الأربعاء التابع لصحيفة المدينة، أظهروه على أنه أبرز أديب في السنة الماضية، أديب يسب الله ويسب الرسول ويسب الأنبياء ويسب القدر. ماذا بقي إذن من الدين عند هؤلاء وعند هذا الرجل؟ ومن رموزهم أيضا محمود درويش، وهو رجل شيوعي أيضا، ولهذا تلاحظون أن أغلب هؤلاء أو يكاد يكونون كلهم لهم صلة بالشيوعيين، كما سبق أن أشرنا في كتاب ما الحداثة الذي ألفه الفرنسي هنري لوفيفر، فإنه كما قلت بالنص هكذا يقول أن الحداثة هي ظل الثورة. الثورة ما هي؟ الثورة الشيوعية. ظلها، يقول، ظل الثورة الغائب هنا يعني في فرنسا، القائمة هناك يعني في موسكو. هذا الرجل العلماني محمود درويش، هذا الشيوعي، هذا عضو الحزب الشيوعي الإسرائيلي، وجنسيته إسرائيلية كما يذكرون، وله ديوان يسمى حصاد المدائح، حصاد لمدائح البحر، وقد نقل الشيخ نصوصا عن، أو في رسالة الدكتوراه نقل نصوص عن هذا الرجل الخبيث الذي هو الشاعر الفلسطيني محمود درويش. فعين، يقول لعشيقته نامي، فعين الله نائمة عنا وأسراب الشحارير. ويقول: هكذا الدنيا، وأنت الآن يا جلاد أقوى ولد الله، أو ولد الله وكان الشرطي. وله كلمات كفرية، يقول مثلا: يوم كان الإله يجلد عبده قلت يا ناس نكفر. وأيضا له نصوص أخرى، يقول: فخذ وقتكم لكي تقتلوا الله. وأصبح هؤلاء يتمتعون بالكلام على الإله وسب الله وسب الأنبياء وسب الملائكة وسب الجنة والنار والاستهزاء بها، يتمتعون ويعتقدون أنه تميز في الأدب، ويعتقدون أن هذا من الجرأة التي تدل على التغيير. ولهذا ينص كثير من هؤلاء، ينصون على أن التغيير المطلوب والحداثة المطلوبة تبدأ من هدم القديم. فأنت إذا أردت أن تكون حداثيا فاهدم كل ما هو ماضي، اهدم الدين واهدم الأنبياء واهدم الرسل واهدم الإله طبعا، لأنه هو الأول ليس قبله شيء، واهدم هذه الأشياء لتبني مجتمعا حديثا لا صلة له بالقديم. ولهذا أيها الإخوان، سبق أن قلت لكم أن من مميزات الأدب، أو من الأمور التي تظهر في الأدب الأوروبي المعاصر، هو الاضطراب والشعور بعدم الانتماء وأيضا القلق. ولهذا تلاحظونها أنتم في الآداب الأوروبية، يعني القنوات الفضائية التي تنشر الغناء الأوروبي مثلا، تنشر أشياء، تنشر رقصا غير طبيعيا مزعجا غير منظم،
يكبر فيه رأس الإنسان ويصغر في آن واحد، ويستخدمون المؤثرات السينمائية مثلا لهذا الغرض، وهكذا يشعرون بأن بالفوضى النفسية، وأصبحت فلسفة لديهم أن الفوضى مقصودة في حد ذاتها. ولهذا كيف ظهروا عبدة الشيطان؟ عبدة الشيطان ظهروا في أوروبا وظهروا في العالم الإسلامي، ظهروا من خلال الاستماع والرقص على موسيقى الروك كما يسمونها، هذه الموسيقى المزعجة الصاخبة التي تجعلهم يصيحون ويرقصون بطرق غير منظمة حتى يسقطون على وجوههم، مع المخدرات ومع الجنس، كونت هذه الطوائف الغريبة التي تعبد الشيطان وتعبد الهوى وتعبد أي شيء، ولا تريد أن تعبد وتريد أن تلعب ولا تريد أن تلعب، جنون غريب في حياة هذا الإنسان. ويرون أن الجنون في حد ذاته مقصود، أن الجنون مقصود، وأنه يدل على رقي الآداب وعلى العمق الأدبي الذي وصلوا إليه. ومن رموزهم أيضا أدونيس. أدونيس هذا رجل يسمى علي أحمد سعيد، وهو نصيري يعني من الباطنية، فليس غريبا أن يقول هذه المقالات. علي أحمد سعيد هذا سمى نفسه أدونيس، ويقول في بعض كتبه، يقول عن سيرة حياته، يقول التحقت بالحزب القومي السوري الذي أسسه أنطوان سعادة، وقد سبق أن أشرت إلى هذا الحزب وقلت أن هذا الحزب أسسه أنطوان سعادة، وهو من النصارى العرب الذين كان لهم تأثير جدا في نشر التغريب في حياة المسلمين، كان لهم تأثير كبير في نشر التغريب. قام أنطوان سعادة فأسس الحزب القومي السوري، وانخرط فيه أدونيس. ومن أكبر معالم من المعالم العقائدية التي يدعو إليها هذا الحزب تعظيم الحضارة الفينيقية. وأدونيس هذا اسم لإله من آلهة الفينيقيين، تسمى باسمه هذا الرجل الذي هو علي أحمد سعيد، فسمي أدونيس من تلك اللحظة. ألف كتابا سماه أغاني مهيار الدمشقي، وله كتب متعددة. وهذا الرجل له كتاب وهو عبارة عن رسالة دكتوراه في أكثر في 3 مجلدات تقريبا، اسمه الثابت والمتحول، قنن فيه للفكر الحداثي تقنينا واضحا، وأنه منهج يراد منه تغيير الحياة بأكملها، بما في ذلك الأنبياء والأديان والآلهة والإله ونحو ذلك. والشيخ عوض نقل بعض النصوص من هذه الكتب، منها يقول: الأدب الحق هو الذي يعبر عن الحياة، ومن أعقد مشكلات الحياة العربية وأكثرها حضورا وإلحاحا مشكلة الجنس. يذهبون ويأتون إلى الجنس، نظرية دارون ونظرية فرويد، لكن حين يعالجها كاتب شاب بأقل ما يمكن من الصراحة والجرأة، تهب في وجهه رياح التأفف والشتيمة. ومن أعقد مشكلاتنا مشكلة الله وما يتصل بها مباشرة في الطبيعة وفيما بعدها، ونعرف جميعا ماذا يهيئ للذين يعالجونها. الذي يهيئ قصده التكفير، وهذا أمر واضح أصلا. الذي لا يكفر هؤلاء ما هو مسلم. الذي لا يكفر هؤلاء الذين يجرؤون على الله ويجرؤون على الأنبياء ويجرؤون بهذه الطريقة ما هو مسلم أصلا. يعني لو أن إنسان توقف في كفرهم لكان كافرا، لو توقف قال ما أدري يمكن يكون كفار، لكان كافرا هو. لماذا؟ لأن هذا كفر واضح، كفر واضح ليس عليه غبار ولا شك ولا يحتمله شيء. ولهذا سب الله وسب الأنبياء وسب الأديان وهذه العقائد الواضحة البينة لا شك أنها كفر محض. وهي حتى المرجئة الذين يقولون أن الإيمان هو التصديق يكفرونهم. يعني كل الطوائف متفقة على كفر هؤلاء، كل الطوائف حتى المرجئة متفقين، لأنهم يقولون أن سب الله دليل على استحلال القلب فهو كافر. ويقول: ومن أعقد مشكلاتنا أيضا وأكثرها إلحاحا وحضورا مشكلة القيم والتراث. هذا هو شيخ الحداثي. وهذا يسمون كتابه الثابت والمتحول إنجيل الحداثيين، لأنه يعتبر يعني من الكتب المتميزة عندهم. ومن أيضا الحداثيين العرب صلاح عبد الصبور. صلاح عبد الصبور هذا يقول في ديوانه: والشيطان خالقنا ليجرح قدرة الله العظيم. وهناك مجموعة من الحداثيين مثل حسين مروة الشيوعي اللبناني الذي قتل، ومثل عبد الله العروي المفكر المغربي، ومحمد عابد الجابري أيضا المفكر المغربي، وأمل دنقل، وفاروق شوشة، وسهيل إدريس، وأمثال هؤلاء من الحداثيين الذين تنضح كتبهم بالكفر والعياذ بالله. وكثير منهم يؤلفها على شكل رواية مثلا أو قصيدة يعني غير عمودية وما إلى ذلك. وقد انتقلت الحداثة هذه إلى بعض يعني المنتسبين إلى الإسلام في حياة المسلمين الآن. يقول مثلا أحد الشعراء، وهو حداثي مشهور يعتبرونه مبدع، نشر قصيدة له يقول فيها: أرضنا البيد غارقة، طوف الليل أرجاءها، وكساها بعسجده الهاشمي، فدانت لعاداته معبدا. طبعا أي إنسان ينظر في هذا يتضح من هو الهاشمي، ومن هو الذي يتعبد الناس لعاداته حسب تصوره. ويقول: أرضنا البيد غارقة، طوف الليل أرجاءها. طبعا الليل كناية عن الجهل والظلام. فإذا كان الإنسان يعني بهذه الجرأة يتجرأ على الدين ويتجرأ على رب، يتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تنتظر منه؟ وهكذا كثير من هؤلاء الشباب يقلدونهم، وأقل شأنهم أنهم يعظمون هؤلاء. ويمكن أن تراجعوا هذا الكتاب الذي هو الحداثة في ميزان الإسلام، ستجد فيه مادة غزيرة موثقة لهؤلاء الحداثيين. وأيضا يمكن أن تراجعوا كتاب الاتجاهات العقدية في الأدب العربي المعاصر، وهو رسالة دكتوراه كما قلت في جامعة الإمام. ويمكن أن تراجعوا مقال للدكتور مصطفى هدارة رحمه الله. هذا الدكتور مصطفى هدارة دكتور مصري توفي رحمه الله قبل سنوات، قدم إلى هذه البلاد وألقى مجموعة محاضرات في جدة وفي مكة وفي الرياض، وكشف الحداثة وكتب مقالا طويلا يمكن أن يراجع في مجلة الحرس الوطني في شهر ربيع الأول عام 1410. كتب مقالا عن الحداثة وبين أصولها الفكرية والعقائدية، وبين أنها كفر مبين. وممن كان يكتب عن هؤلاء أيضا محمد مليباري رحمه الله، كان له عمود في جريدة الندوة، بين الكفر المبين الذي عند هؤلاء الحداثيين. والحداثة كما قلت هي عبارة عن مذهب غربي انتقل إلى العالم الإسلامي، وصار في العالم العربي له رموز. سبق أن أشرنا إلى أسماء هؤلاء، بعض هؤلاء الرموز، وصار لهؤلاء الرموز تلاميذ في بلداننا، في بلادنا يدعون إليهم ويعظمونهم. وقد توصل هؤلاء التلاميذ إلى بعض الملاحق الأدبية فعظموها، فعظموا مثل هؤلاء. وهناك يعني نصوص موثقة لهؤلاء كما قلت في هذا الكتاب. أسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا، ويرزقنا اتباعه، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يعيذنا من هؤلاء الأعداء، وأن يحفظ شباب هذه الأمة منهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: استبشر المسلمون بدخول رجاء جارودي الإسلام، لكنه ظهر على حقيقته. نريد توضيح هذا. رجاء جارودي رجل كان شيوعي في الحزب الشيوعي الفرنسي، وكان فيما يذكر أنه الرجل الثاني في الحزب الشيوعي. فجأة أعلن جارودي إسلامه، لكنه أعلن إسلامه على طريقة أصحاب وحدة الوجود الذين هم طريقة ابن عربي وأمثاله، ممن يرى أن الوجود إله واحد، ويقول: العبد رب والرب عبد يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب أن يكلف. وللشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كلام في رجاء جارودي، وهو أنه لم يسلم أصلا ما دام أنه خرج من الشيوعية والنصرانية إلى مذهب وحدة الوجود، فهو خرج من كفر إلى كفر آخر. مثل واحد يهودي يخرج من اليهودية إلى البوذية، ما هي الفائدة؟ كون أهل وحدة الوجود ينتسبون إلى الإسلام لا يعني أنه أسلم. يقول يوجد كتابات لبعض الحداثيين في الصحف، هل ينصح بالرد عليهم؟ نعم، إذا كانت هناك مخالفات في كتابات هؤلاء فلابد من الرد عليهم، لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب. بالنسبة للرد على مثل هؤلاء، لابد أن يكون للإنسان، لابد أن يكون عند الإنسان علم وعنده قدرة على التعبير يعني معرفة الأدلة وترتيب الكلام بشكل جيد، بحيث أنه يكون مقنع. أما أن ترد على شخص بصياح وكلام لا فائدة فيه، لا أرى أن هذا مناسب، لا أرى أن هذا مناسب. إذا أراد إنسان أن يرد على صاحب فكر منحرف، يجب أن يكون عنده علم حتى يرد. إذا كان ما عنده علم، يكفيه أن يعلم هذا الفكر المنحرف ليحذر هو منه، ويحذر من يستطيع من المسلمين من هذا الفكر المنحرف. ويمكن أن يعني يناصح من ينشر له بالكلمة الطيبة وبالتي هي أحسن، ويكشف له عوار هؤلاء، فربما بعضهم لا يدري عن هؤلاء ولم يعرف هذه النصوص التي تنقل عنهم. يقول ما هي الفائدة المرجوة عندما نتكلم عن العلمانية والحداثة؟ هذا كلام ممتاز جدا. الفائدة المرجوة من هذا هو أن نحذر. الله عز وجل يقول وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وقد سبق أن ذكرت في بداية هذه الدورة أن الأنبياء جاءوا بالدعوة إلى أمرين، الأمر الأول عبادة الله، والأمر الثاني الكفر بالطاغوت، كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن حقائق هذا الدين كشف الباطل وبيان باطله واعتقاد بطلانه والحذر من أهله. لكن عندما نسكت عن هؤلاء ولا نتكلم عنهم، أو عندما نغفل عنهم، سيخترق هؤلاء المسلمين ويأخذونهم واحدا واحدا ويؤثرون فيهم وتنتشر رقعتهم. لكن عندما يحذر منهم يخاف الناس من هذه العقائد الباطلة ويتركونهم. ولهذا التحذير من الباطل أيا كان، سواء كان هذا الباطل العلمانية أو كان هذا الباطل الحداثة أو كان هذا الباطل الشيوعية أو الديمقراطية أو الفرق الضالة، لابد من بيان الباطل حتى يحذر المسلم في نفسه ويحذر من يستطيع من المسلمين. وكذلك التحذير من أصحاب الشهوات. ما هي الفائدة من عندما يحذر إنسان من أصحاب الشهوات؟ حتى يضعف وحتى يحذره المسلمون فلا يذهبون إلى مكان شهوته. ومن حقائق الإسلام العامة الكبرى قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد ذم الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل لتركهم لهذا الركن العظيم من دين الله عز وجل. يقول الله عز وجل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قال العلماء كما يقول ابن عطية في التفسير وغيره، لو كانوا يتعاطون الكؤوس، يعني كؤوس الخمر، هذا يسقي هذا، لوجب على كل واحد أن ينهى صاحبه عن ذلك، لوجب على كل واحد أن ينهى صاحبه عن ذلك. فكيف بأهل الإسلام الذين ينصحون المسلمين؟ هذا أمر واجب. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله، الرجل يصوم ويصلي ولا يتكلم عن أهل البدع خير أم الذي يتكلم عن أهل البدع؟ قال لا، الذي يتكلم على أهل البدع. ولهذا تكلم الإمام أحمد على أهل البدع، وتكلم الأئمة من بعده. وقد نقلنا نصا سابقا عن أبو إسماعيل الهروي أنه يقول عرضت على السيف 5 مرات، لا يقال لي ارجع عن مذهبك، وإنما يقال أسكت عن من خالفك، فأقول لا أسكت. لماذا؟ لأن توضيح الحق للناس وكشف باطل المبطلين ضروري من الضروريات الشرعية الأساسية. وهناك يا إخوان أمر مهم جدا في الدين، وهو ما يسمى بمقاصد الشريعة. هذه الشريعة التي أنزلها الله عز وجل لها مقاصد، لها أهداف، فمن مقاصدها حفظ الدين. وحفظ الدين يقتضي تعليم الناس الدين على حقيقته، لأنه إذا لم يعلم الناس الدين جهلوه فاندرس فلم يتحقق هذا المقصد. ومن مقاصده كشف الباطل حتى لا يلتبس الحق بالباطل، لأن الله عز وجل يقول ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ومن مقاصد الدعوة الإسلامية الكبرى تمييز الحق عن الباطل وتوضيح الحق للناس ليعتقدوه فيدخلوا الجنة. ومن مقاصدهم أيضا توضيح الباطل للناس. بعض الناس يقول لماذا لا تصلي وتصوم وتجلس في بيتك يا أخي، لماذا الكلام على الناس؟ نقول هذا الكلام العام خطأ. الكلام على الناس إذا كان هؤلاء الناس ضالين منحرفين كفار يسبون الإله ويسبون الدين، فالكلام عليهم واجب، والتحذير منهم واجب، وتكفيرهم واجب، وجهادهم واجب، وإقامة حد الرد عليهم من ولي الأمر واجب، وهكذا واجبات كثيرة متعلقة بالمسلمين سواء كانوا أفراد أو مجموعة، سواء كانوا على شكل فردي أو على شكل مجموعة لهم سلطان وإمام. وكذلك أيضا اعتقاد الكفر الشرك نفسه وبيان الشرك نفسه أمر ضروري في دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا هذا السؤال يسأله كثير من الإخوان، يقول ما هي الفائدة المرجوة عندما نتكلم عن العلمانية وغيره؟ نحن ناس طيبين الآن لن نتكلم عن العلمانية، لماذا نتكلم؟ نقول أولا لنحذرها، لأن كثير من الطيبين قد توجد عنده أفكار علمانية وهو لا يشعر، هذا أولا. الفائدة الثانية أن نحذر المسلمين من هذا الخطر العظيم، من هؤلاء الكتاب وهؤلاء الشعراء والروائيين، هؤلاء نحذرهم حتى لا يقرأوا تراثهم فيتأثروا بهم. وكم من الشباب اقتنصهم هؤلاء عن طريق الأدب والشعر، يأتي شاب مثلا معجب بالأدب أو عنده موهبة الشعر فيكتب قصيدة ملخبطة ويرسلها إلى بعض هؤلاء فيعظمها هؤلاء ويبروزها ويجملها ويحسنها، ويأتي يمدح هذا الكاتب ويثني عليه ويفرح به ويبدأ يتناقلها النقاد الكبار فيعظمونه، فيبدأ الشاب ما يصدق نفسه أنه بهذا الصورة، فيرتفع قليلا 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 حتى يصل إلى الكفر والعياذ بالله، كما هي طريقة الباطنية. في البداية يسترون عقائدهم وفي النهاية يظهرونها بعد ذلك. يقول هذه النصوص قد تزود الحب في القلب والجنس، فكيف يتخلص منها خاصة للإنسان الذي وقع في قلبه شيء من الحب وهو يعيش حياة تفكير في الحب والجنس؟ النصوص هذه نحن ما نقلناها إلا للضرورة، ما نقلناها نتفكه بها أو نقلناها يعني فرحانين بها، لا، نقلناها حتى يعرف الإنسان أن هؤلاء كفار وملاحدة. بعض الأحيان ربما إنسان يقول هذا كافر مثلا ملحد يستهزئ بالله، فيقول القائل كيف تسب الناس وتتكلم عليه، لكن لما تأتي وتقول هذا يقول الله والشيطان وجهان لعملة واحدة، هذا واضح، نص واضح، مسكين أنت يا الله، ونحو ذلك من العبارات، الله في بلادي تطرده اليهود، أو كان الله رمادا، واضحة، نصوص واضحة تدل على الكفر المبين، وحينئذ يدرك الإنسان هذا الأمر. أما ما أشار إليه الأخ من أنه قد يكون إنسان مبتلى بمسألة العشق والحب فهذا أمر آخر، فإن العاطفة لها يعني تأثير كبير على حياة الإنسان، وإذا لم يضبط الإنسان عواطفه بمقتضى الشرع فإنه يضيع ويضل. ولهذا ظهر عشاق يعني أصبحوا يجعلون التودد إلى درجة التعبد لغير الله عز وجل، وأنتم تعلمون أن العبادة مكونة من أمرين، الخضوع والذل والمحبة لله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وهذا الحب هو حب التأله والتذلل. وهناك شرك يسمى شرك المحبة، وهو الشرك الذي يجعل الإنسان يطيع محبوبه في الكفر أو في المعصية، وهو الذي يجعل الإنسان عند محبوبه ذليلا مطيعا طاعة تامة، مثل محبة الصوفية لأوليائهم ومحبة الشيعة لأئمتهم، ومثل بعض عشاق الصور. وبعض الناس قد يبتلى بهذا الحب، وهو كما يعبرون يقولون الحب عذاب، وهو فعلا عذاب، عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. ولهذا يقول نصيب: فما في الأرض أشقى من محب، ولو وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، إلى آخر الأبيات. يمكن مراجعة كلام ابن القيم على هذا الموضوع في الداء والدواء، ومراجعة أيضا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العبودية وفي التحفة العراقية وغيره. يقول: هناك من ينادي بأن الإسلام هو الفلسفة الحديثة. يا أخواني، كلمة الفلسفة اصطلاح. هذا الفلسفة كلمة يونانية مركبة من فيلا وسوف. فيلا يعني الحكمة، وسوف يعني عاشق، فمعناها عاشق الحكمة، وهي عبارة عن منهج وعقيدة ودين نشأ عند اليونان الذين كانوا بعيدين عن النبوات، وأرادوا أن يتعرفوا على ما يسمونه بالميتافيزيقيا، وهي ما وراء الطبيعة. فأرادوا أن يتعرفوا على هذه، فتعرفوا عليها من خلال العقل، والعقل كما تعلمون لا يهدي ولا يكفي الإنسان في الهداية إلى الصراط المستقيم. فصارت الفلسفة فكر محدد عند أفلاطون يتكون من عدة آراء كفرهم السلف رضوان الله عليهم، وأصلا هم كفار، أصلا لم ينتسبوا إلى الإسلام، لكن وجد في القديم أشخاص أخذوا أفكارهم، مثل الحداثيين هؤلاء والعلمانيين الذين أخذوا المذاهب الغربية قديما. جاء ابن سينا والفارابي وابن الراوندي وغيرهم، فأخذوا هذه الفلاسفة ونشروها في المسلمين، وكفرهم أبو حامد الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة لثلاثة أشياء: الأمر الأول لقولهم بقدم العالم، والأمر الثاني لإنكارهم للبعث الجسماني، والأمر الثالث لإنكارهم لعلم الله سبحانه وتعالى بالجزئيات. ولهذا لا يقال الإسلام فلسفة، ما يقال الإسلام فلسفة، لأن فلسفة يقصد بها الجهة المعروفة، وهي الديانة التي عليها أرسطو وأفلاطون وإفلوطين وفيثاغورس وهؤلاء الفلاسفة المشهورين. يقول: هناك رسالة ماجستير في 4 مجلدات عن الحداثة للتويجري، فهل لا أشرت إليها؟ أنا ما اطلعت على هذه الرسالة ولا أعرفها. يقول الأخ أن السبب الذي جعل هذه الأفكار تروج هو أنه لم يوجد عرض جميل للعقيدة الصحيحة بأساليب، يقول فأساليب عرض العقيدة تفتقر إلى هذا. أنا أختلف حقيقة مع الأخ هذا في هذا الأمر. قد يوجد في بعض الأشخاص أنهم لا يحسنون العرض، لكن لا يعني هذا أن العقيدة لم تعرض عرضا صحيحا. العقيدة عرضت في القرآن، وعرض القرآن أفضل عرض، وهو مقنع وبرهاني وأدلته واضحة، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أفضل العرض للعقيدة. فليس هناك عرض عندنا أفضل من عرض القرآن، ليس عندنا أفضل من عرض القرآن أبدا. ولهذا لا يمكن أن نأتي بأفضل من تفسير القرآن وتوضيح الحق للناس من خلال المنهج القرآني. لكن الذي جعل هؤلاء ينتسبون إلى هذه المذاهب عدة أمور. الأمر الأول ضخامة المشكلة الموجودة في العالم الإسلامي، وهي مشكلة التغريب على الصعيد العقائدي وعلى الصعيد الأخلاقي، هذه من جهة. ومن جهة أخرى ضعف كثير من الناس التربوي الذي لم يكن من مقوماته تعليم الدين الصحيح. يعني هناك ضعف في مناهج التعليم في تعليم الناس الدين الصحيح، وضعف في الأسرة، وضعف في وسائل الإعلام في كثير من بلدان المسلمين، مما جعل كثير من الناس يتخرج من أعلى المستويات وهو يجهل أبجديات العقيدة، أبجديات العقيدة الأساسية يجهلها، ويجهل أحكام العقيدة الأساسية. ما هو السبب؟ من جهة أخرى من الأمور التي جعلت هؤلاء يعتنقون هذه العقائد الإعراض عن الدين، الإعراض عن الدين. فهذه العقائد جاءت إلى قلوب خاوية فتمكنت، تمكنت من هذه القلوب الخاوية الفارغة من العقيدة الصحيحة. لكن عندما يكون الإنسان يعرف وظيفته في الوجود، وأنه عبادة الله عز وجل، هذا يدعوه لتعلم القرآن وتعلم السنة. ولهذا الضياع الموجود في شباب المسلمين الآن وعدم اهتمامهم بتعلم دينهم، إلى درجة أنه كثير من الشباب لو تقول له اقرأ قرآن ما يحسن قراءة القرآن، فإذا كان القراءة ما يحسنها كيف الفهم؟ كيف هذا سيفهم العقيدة من القرآن؟ وكثير منهم لا يعطي الدين وقراءة الدين ولا ساعة من يومه، ما يعطي القرآن ولا الدين. أنا أتكلم طبعا على مستوى شباب المسلمين عموما، وإلا يوجد شباب ولله الحمد أخيار فضلاء يجتهدون في طلب العلم ويتفهمون العقائد الصحيحة بشكل جيد، لكن أتكلم على العموم بشكل عام. هذا الإعراض وهذا الهجر للقرآن وهذا الهجر للدين، وأصبح الدين ليس جزءا أساسيا من كيان الإنسان ومن وقته، أصبح هذا الإنسان مرتعا خصبا لكل فكر، خصوصا مع تلون هذه الأفكار وتنوعها وغزوها للشباب بطرق مختلفة، والقوة الاقتصادية والفنية الموجودة عند هؤلاء في إدخال هذه العقائد للناس. ولهذا يا إخوان، هل مر عليكم في زمان من أزمنة المسلمين أن عبد الشيطان؟ عبد الشيطان، وأنتم تعلمون أنه في عام 1417 تقريبا ظهرت جماعة، اكتشفت السلطات المصرية جماعة من أبناء الذوات عبدت الشيطان من دون الله سبحانه وتعالى، مجموعة من الشباب والشابات يعتمدون على الرقص، على الموسيقى الروك الذي سبق أن أشرنا إليها وغيرها من الطراز الغربي، ويعتمدون على المخدرات والجنس، فأرادوا أن يعبدوا أي شيء، إلى درجة أنهم عبدوا العدو المشهور عند كل الديانات وهو الشيطان الرجيم، مهما تلونت يعني مهما تغير اسمه. هذا الفراغ العقدي الموجود عند شباب المسلمين جعلهم مرتع خصب لهذه الأفكار وهذه المناهج، خصوصا الشباب الذين بدأوا يجدون وبدأوا يهتمون فيقرؤون، فلم يجدوا إلا تراث العلمانيين بين أيديهم، أو لم يوجهوا إلا لهذا فقرأوه وصاروا مثلهم والعياذ بالله مع تقدم السنون والأزمان. ولهذا العلاج يكون بتوعية الشباب بدين الله، بملء الفراغ الموجود في قلوب الشباب، بكل إنسان له أخ أو له أخت أو له ابن أو له بنت أو له زوجة أو له أب، يملأ هذا الفراغ الموجود بالعقيدة الصحيحة. وهذا يدل على أن الدعوة إلى الله عز وجل ضرورية، وأن السؤال الذي ألف أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى عليه كتابا وهو ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، أن هذا السؤال له أجوبة كثيرة جدا، هي في الحقيقة شجون وآلام لحياة العالم كله فضلا عن حياة المسلمين. يعني إذا كان خسارتنا نحن المسلمين بفقد هذا الإسلام كبيرة جدا، فكيف بخسارة العالم؟ كيف بخسارة العالم؟ لا شك أنها خسارة كبيرة، ونسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين لكل خير. يقول: لقد وجدت مصداقية كلامك عن انخداع الشباب في مثل هؤلاء، فقد وجدت أحد الشباب معه كتاب الشعر لنزار قباني وهو معجب به، ويقول لي: أتنظر لهذه البلاغة العجيبة؟ طبعا الثقافة التي أصبحت الآن موجودة عند كثير من الشباب هي ثقافة الجنس وثقافة الحب، ولهذا يحرصون على الكتب التي تتكلم عن الحب والعلاقات ونحو ذلك المحرمة. والذي شجع على هذا الحرب الشرسة الموجهة نحو الفضيلة في قلوب الشباب والفتيات من خلال القنوات الفضائية، القنوات الفضائية التي أصبحت متاحة لكل أحد في زماننا هذا، أصبحت متاحة لكل أحد، وإلى درجة أن الإنسان في غرفة النوم يمكن أن يلتقط أبعد مدينة في العالم الغربي من مدن الفساد والانحلال، وأصبح الفساد الأخلاقي الغربي مثل الجنس وغيرها ينشر لعشرات الألوف بل ملايين المسلمين يمكن أن يشاهدوا هذا. ولهذا كونت في نفوس هؤلاء الشباب محبة الجنس، ولغياب الهوية والعقيدة الصحيحة في نفوسهم اتجهوا نحو الخمر والمخدرات، وتكونت من هذه وتلك مع التشبه بالغرب تكونت مثل هذه الاتجاهات وهذه العقائد المضلة الفاسدة. ولهذا يا إخواني هناك جمعيات مغرضة مغرضة جمعيات خارج هذه البلاد تسمى جمعيات الصداقة. هذه الجمعيات تنشر أرقامها من خلال القنوات الفضائية ومن خلال الصحف تنشر أرقامها ليتصل بها عشرات الشباب وبالذات شباب هذه البلاد يتصلون بها ويجلسون الأوقات الطويلة ينسقون بين شاب وفتاة وبين فتاة وشاب آخر تارة في كندا وتارة في استراليا وتارة في السويد وتارة في أمريكا وتارة هنا وهناك ويغرونهم بتنمية العواطف ويأتون للشباب بنساء عراه. ما هو المقصود من هذا؟ ما هو المقصود من هذه الأشياء؟ لا شك أن المقصود تدمير الشباب. ولهذا إذا لم نهتم بإصلاح هؤلاء الشباب فإنهم سيفسدون مع مرور الأيام ومع السنين القادمة سيفسد عدد كبير جدا. يعني إذا كان التمثيليات العربية التي تبث على المسلمين من 50 سنة تقريبا ويراها المسلمون هي نشر للفساد بشكل قوي جدا، فكيف إذا كان الناشر لهذا الفساد الغرب؟ ماذا تنتظرون من الغرب الذي فقد دينه وفقد خلقه وفقد حضارته وفقد تراثه وفقد كل شيء؟ نعم لقد فقد كل شيء، ماذا تنتظرون من هذا؟ يريد الآخرين أن يفقدوا أيضا كل شيء. ولهذا لابد من الحذر بالنسبة لنا ومن تحذير المسلمين. بل إني أعلم أن بعض الشباب الأخيار الطيبين قد يتساهل فينظر إلى القنوات الفضائية، يأتي إلى فندق مثلا يتمشى ويتساهل ويتفرج مثلا، أو يدعوه صديق من الأصدقاء فينظر، أو من خلال الإنترنت مثلا. وكثير إذا نظروا إلى هذه الأشياء طبعا طبيعي الإنسان عنده طاقة عنده رغبة عنده، إذا حركت الشهوة في نفسه ستتحرك، فإذا تحركت طبعا إذا نظر إلى القنوات الفضائية سيجد نساء أحسن من زوجته في الجمال، لأنه مهما كانت زوجتك جميلة ومهما أعجبت بها ستجد غيرها أجمل. وهكذا الفتاة ترى في الرجال الموجودين الذين يصورون على شاشة التلفاز أو القنوات الفضائية تجد شباب أجمل منك. ولهذا سبب هذا الأمر عدة مفاسد. المفسدة الأولى الاختلاط، المفسدة الثانية أنه صار خيانات زوجية سواء من جهة الزوجة أو من جهة الزوج، وهذا أمر معروف. بل أصبح بعض الناس إذا كان عزبا قد يعتدي على ذوات المحارم بالعياذ بالله لعدم وجود تقوى الله عز وجل من جهة، ولوجود الإغراء الشديد من جهة أخرى، إغراء شديد جدا. وكثير من الشباب لا يحفظ نفسه من هذا الإغراء، والإنسان إنسان بطبيعته سيتأثر مهما يكن، سيتأثر وسيجد أن لديه رغبة في النظر إلى امرأة أخرى، وحينئذ تنتشر العلاقات المحرمة، ينتشر الفساد في أوسع نطاق يمكن أن يتصوره الإنسان. ولهذا يا إخواني الانفتاح على العالم الغربي يتصور بعض الحمقى والمغفلين أنه خير، ويتصور بعض الجهال أنه فيه خير لنا وأن فيه يعني انفتاح على العالم والطلاع ونحو ذلك. هذه من أكبر الأخطاء. الانفتاح على العالم إما أن ينفتح الإنسان ولديه قيم فعلا راسخة ولديه علم وينتقي الجيد ويترك الردي، هذا نقول ربما أنه يستفيد مع تعرضه لكثير من المخاطر، وربما يقع في فريسة من فرائس الشهوات أو الشبهات. وأما إن لم يكن لديه قيم كحال العامة من الناس وهم الأكثرية الذين يشكلون أكثر من 90% من مجتمعات المسلمين، فهؤلاء سيتأثرون تأثر سلبي بلا شك، سيتأثرون تأثر سلبي بلا شك، وسيوجد في حياة المسلمين أمور غريبة، وأكثركم يعرف هذا في حياة المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا جميعا. أكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
هذا وتتقدم مؤسسة العقيدة الإسلامية بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إخراج هذا العمل المبارك، وتخص بالشكر مؤسسة دار العصر للإنتاج والتوزيع بالرياض،
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة العقيدة الإسلامية جدة، حي الثغر، خلف مستشفى المستقبل، صندوق بريد 36-057 جدة 21-419، فاكس 687-9919، هاتف 688-14-714، علما بأن جميع الحقوق محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.